الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزا الله إخواننا في إذاعة طلاب العلم الشرعي في بلاد المغرب العزيزة علينا وفي قلوبنا، وهذه المحاضرة هي سوف تكون الحلقة الأولى من 115 فائدة من فوائد حادثة الإفك، وسوف تكون كل يعني محاضرة في حدود 25 دقيقة، ولعلنا نذكرها نرتبها: الفائدة الأولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، حتى يسهل فهمها. أول ما ينبغي أو المسألة الأولى أو الفائدة الأولى في هذه الحادثة أو في هذا الحديث: عظم هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان. فإن هذه الحادثة هزت أهل الإيمان منذ ساعة وقوعها وإلى أن تقوم الساعة يوم القيامة، ولذلك أسباب. السبب الأول أن المطعون فيه في هذه الحادثة هو خير الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم وأكرم من مشى على الأرض، والطعن في خير الناس وأعظم الناس منزلة ليس كالطعن في غيره أو من دونه من باب الفضل. السبب الثاني لعظم هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان أن الطعن في هذه الحادثة طعن في العرض وفي الفراش، والطعن في الفراش والعرض أشد من الطعن في غيره. فمما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالكذب واتهم بالسحر واتهم بالجنون واتهم بعدة اتهامات، ومع ذلك لم تؤثر هذه الحادثة في قلبي عليه السلام وقلوب أهل الإيمان من الصحابة والتابعين وبقية سلف الأمة مثل ما هزتهم هذه الحادثة. فالطعن في العرض والفراش ليس كالطعن في غيري. لو شخص اتهمك بالنصب، شخص اتهمك بالسرقة، شخص اتهمك بالكذب، شخص اتهمك بالسحر والجنون، هذا أمر، لكن كون أنه يطعن في عرضك وفراشك فهذا يدل على عظم هذا الأمر. السبب الثالث الذي يجعل هذه الحادثة تعظم هذه الحادثة أن المطعون فيها هي حبيبة حبيب الله كما سوف نبين في مناقبها، وهي أحب زوجاته رضي الله تعالى عنها وأقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم ذلك القاصي والداني. فهي حبيبته في الدنيا وهي معه في الجنة رغم أنوف الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب أبناء المتعة. والطعن في خير الناس وأفضل الناس ليس كالطعن في غيرهم، فإن المطعون فيها هي أمنا أم المؤمنين عائشة. والسبب الخامس لعظم هذه الحادثة أن والد المطعون فيها هو أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خير الناس بعد الأنبياء والرسل، شاء من شاء ورفض وأبى من أبى، فهو خير من مشى على هذه الأرض بعد الأنبياء، وهو إمام الصديقين يوم القيامة، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ومعه وأول من أسلم، ورفيقه في الغار، ورفيقه في المدينة، وخليفته من بعده، وضجيعه في القبر، وهو معه يوم القيامة في الجنة في أعلى الدرجات رغم أنوف الرافضة ومن يوافقهم على هذا الأمر. فهذه خمسة أسباب يا طالب العلم تدل على عظم هذه الحادثة. أعيدها: أولا أن المطعون فيه هو سيد الخلق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الطعن في العرض والفراش، والطعن في العرض والفراش والتهمة بالفراش ليست كالتهمة كغيرها، فمن طعنك في الكذب أو السحر أو الجنون أو الكهانة أو السرقة، ليس كمن يتهمك في عرضك وفراشك. والسبب الثالث لعظم هذه الحادثة أن المطعون فيها هي أم المؤمنين عائشة حبيبة حبيب الله. والسبب الرابع لعظم هذه الحادثة أن والد المطعون فيها هو خير الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه خمسة أسباب سريعة. المسألة الثانية مناقب أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها من المناقب العظيمة الكثيرة، لكن لما كان درس هذه الليلة ليس المقصود به ذكر المناقب، وإنما التطرق إلى بعض مناقبها. وهنا قبل أن أبين مناقب أمنا عائشة أحب أن أنبه طلاب العلم أنه ينبغي لأهل الحديث وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة أن يعتنوا في دروسهم بتراجم الصحابة وذكر مناقبهم وذكر خصائصهم أثناء شروحات الحديث، أثناء الكلام في السيرة، أثناء الكلام أي إذا وصلت إلى سيرة الصحابي فلا تتردد في ترجمة هذا الصحابي. ولذلك أسباب، السبب الأول وأهم الأسباب أنه من باب حفظ مكانة الصحابة في قلوب أهل الإيمان. وعندما نبين للناس خصائص الصحابة ومناقب الصحابة ومواقف الصحابة وما بذلوه من أموال، حملوا سيوفهم على عواتقهم وخرجوا يبينون دين الله تبيانا، وبينوا دين الله بالسنان قبل اللسان. فمن أول الحقوق وأعظم الحقوق أن نبين مناقبه. السبب الثاني إن لتراجم الصحابة أن أعظم ما نشهد به همم الناس إلى نصرة دين الإسلام نبين مناقب الصحابة. والله وبالله وتالله أن طالب العلم المتمكن والمطلع على كتب الحديث، لأن لما نقول مناقب الصحابة لا نقصد بكتب السيرة، وإنما نقصد بها المسانيد والسنن والآثار والصحاح والمعاجم والمصنفات وغيرها. والله أن طالب العلم يحتار فيما يذكر من خصائص الصحابة ومناقبهم. أعظم ما نشهد به همم الناس لنصرة دين الإسلام هو بيان مواقف الصحابة. هذا سعد بن الربيع كما ثبت في صحيح البخاري لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. اسمع، والله لولا هذه الأسانيد التي مثل الشمس ما يكاد يصدق المسلم أن يحدث الإيثار في مثل هذه الأمور بين خير جيل أشرقت عليه الشمس. جاء سعد بن الربيع بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري، قال له: هذا مالي أقاسمه بيني وبينك نصف بالنصف. والله قد يصل الإيمان، ربما هذا نادر أن تتقاسم مع أخيك المسلم نصف مالك، وربما هذا أندر من النادر، لكن اسمع الباقعة التي ليست لها مثيل. قال: وهاتان زوجتان انظر إليهما، هذا قبل الحجاب، فأيهم أعجبك أطلقها وتتزوجها. هل انظر، والله ما يفعل ذلك إلا من تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الوحيين الشريفين. السبب الثالث لبيان تراجم أهمية تراجم الصحابة أنه كما يقوم الرافض المجوس عباد المشاهد والقباء بغرس الأحقاد في قلوب الناس وقلوب الناشئة وأبنائهم وأطفالهم وكره الصحابة من صغرهم، فأولى الناس أهل السنة أن يغرسوا في ناشئة المسلمين وعوام المسلمين أن يغرسوا في الصحابة مناقب الصحابة وخصائص الصحابة وممن من الله علي في أفريقيا أن انتهجت طريقة عند الكلام على الرافضة. لا أتكلم مباشرة، لكن دائما نعمل حلقات في الإذاعات عن مناقب الصحابة، منازل الصحابة، خصائص الصحابة، وجمعت فيها جمعا سهلا ليس بالسهل في هذا الباب، مثل قصة سعد بن الربيع، مثل قصة أنس بن نضر عندما قال: والله يا سعد إني لا أشم رائحة الجنة. قال الشيخ بن عثيمين: والله لقد شمها شما حقيقيا من فوق 7 سماوات دخلت رائحة الجنة في فم أنس في أنفه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ بن عثيمين: هذا موطن يصدق فيه الكذوب، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل قصة عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه عدو المنافقين. تأمل قصته في المسند عندما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل يعني أباه عند العودة إلى المدينة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أنك أمرت بقتل أبي، فإن كنت فاعلا فأمرني، فوالله أن العرب لتعلم ما رجل أبر بأبيه مني، لكنني أخاف أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتله، فأقتل مسلما بكافر. يعني أعظم من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمرني وآتي لك برأس أبي بين يديك. هذا هل يوجد أعظم من هذه المناقب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل محسن صحبته. وكما قلت لكم، في أفريقيا عندما الكلام على الرافضة ما وجدت مثل هذه الأمور: بيان خصائص الصحابة من حيث الجملة، بيان الآيات التي وردت في فضل الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم، وبيان فضائل المهاجرين، ثم فضائل الأنصار من حيث الجملة، ثم فضائل أبي بكر، ثم فضائل عمر. ومن الطرائف التي يعني قيدتها عن تقييداتي في أفريقيا أنه مرة من المرات في السودان دعيت إلى حلقة، وهي أكبر حلقة رأيتها في حياتي، في السوق في أحد الأسواق، وكنت أنوي كلامه في التوحيد. فلما رأيت يعني اتساع الحلقة والناس قرابة 7000، لأنها قريبة من سوق، وكان مذهب الرافضة بدأ يظهر بقرنه في السودان أيام الهالك الترابي وجماعة الإخوان في تلك الأيام قبل حوالي 27 سنة. فقررت أن أتكلم عن الصحابة، فذكرت فضائل الصحابة، مناقب الصحابة، فتكلمت عن فضائل أبي بكر. ومن الطرائف أني ذكرت 10 مناقب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، 10 مناقب لأبي بكر ذكرت مناقبه. آخر منقبة قلت: ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غالب الناس من العوام من الصوفية. فلما بلغت هذه الفائدة أخذ الناس يكبرون: الله أكبر، الله أكبر. والله ارتج المكان من كثرة التكبير وبصوت واحد. فقلت لبجواري: والله ما حب الصوفية للمشاهد والقبور والمقابر. هل حين ذكرت 10 فوائد لأبي بكر، 10 مناقب لأبي بكر الصديق، ما كبروا إلا عندما قلت أنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الفائدة الثانية، أنه الواجب على طلبة العلم تراجم الصحابة. وقلنا من مناقب أم المؤمنين عائشة أنها حبيبة حبيب الله، فهي أحب زوجاته. ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره على غزوة ذات السلاسل، فظن عمر كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن، ولعله نقل من أحد العلماء، قال: ظن عمرو بن العاص أنه صار من أحب الناس إلى رسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبوها. وما أجمل قول الحافظ ابن حجر، الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي، وأنا أعتبره أديب أهل الحديث، صاحب قلم سيال، ما أعظم عباراته عندما ذكر هذا الحديث. قال: جدير وحري بمن يحب أحباب حبيب الله أن يحبه الله عز وجل، وجدير وحري بمن يبغض أحباب حبيب الله أن يبغضه الله. والله إننا نرجو بمحبتنا لأمهات المؤمنين وللصحابيات، نرجو أن يحبنا الله عز وجل، ونشهد الله تعالى والملائكة والله خير الشاهدين أننا نبغض الرافضة والمجوس عباد المشاهد والقباب. والله أننا نعتبر الجهاد فيهم من أعظم أنواع الجهاد، جهادا باللسان، ونتمنى حتى الجهاد معهم بالسنان. وفي أفريقيا عندما كما قلت لكم، عندما أبين مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، ثم بعد ذلك في نهاية المحاضرة قل انظروا هؤلاء كفروا إلا 7 عند الرافضة، هؤلاء يقولون أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار، هؤلاء يطعنون في أمكم أم عائشة. والله إنه في المحاضرات لما نفعلها في المساجد والله الناس تسمع نشيجها من وراء الصفوف، والسبب في ذلك لأن عوام الصوفية وهذا وحتى الصوفية، وأنا دائما أقولها والله مهما اختلفنا مع الصوفية لكن لا يمكن أن يقبلوا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم من المحبة لرسول الله، وإن كان بيننا وبينهم خلافات عقدية وفيها تفاوت كما بين السماء والأرض، فيهم المقل في البدع وفيهم المستكثر وفيهم المتوسط، لكن من باب إحقاق الحق عندهم حب للإسلام الصوفية وعندهم حب للصحابة، وعندهم وإن كنا ننتقد عقائدهم الشركية وغير الشركية لكن هذا من باب الحق، ولا يمكن، لكنهم أحيانا يتعاطفون مع الرافضة لسببين، وقد بينت ذلك في تويتر. السبب الأول نكاية بأهل السنة، والسبب الثاني السبب من جهلهم بعقائد الرافضة وأصول الرافضة. من فضائل أم المؤمنين عائشة أن الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها. ثبت في صحيح البخاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام وأنت في سراقة من حرير، فيقول لي الملك هذه زوجتك، فأكشف الستار فإذا أنت، فأقول إن كان من عند الله يمضيه. وفي الليلة الثانية نفس الرؤيا تتكرر، وفي نفس الليلة الثالثة تتكرر الرؤيا. ما الدليل على ذلك؟ وحي الأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. وهنا فائدة لطيفة يا طلاب العلم تتعلق، فائدة عظيمة عزيزة ذكرها السبكي، ويهم النوادر السبكي، وهو خصم لشيخ الإسلام ابن تيمية وخصم لأهل السنة، لكن ما يمنع النقل عنهم مع بيان حالهم ولخبطتهم في العقائد. من نوادر السبكي في هذا الحديث حديث الرؤيا أنه قال جواز نظرة الرجل إلى مخطوبته من غير إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار وراء وجه عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه من لطائف وفرائد وفوائد ونوادر العلم، ودائما من باب الفائدة يا طالب العلم إذا قيل لك هذه من نوادر العلم، أولا لأنها فائدة عزيزة ونفيسة في بابها، السبب الثاني أنه إذا انفرد بها أحد فإنه يشتهر بها، وهذه الفائدة اشتهر بها الإمام السبكي. ومن فوائد أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حبه لعائشة أمر إلهي، فقال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في فراش امرأة قط إلا عائشة. ونزول الوحي ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة إلا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أحوالها وأمورها ودقائق يعني نفسياتها، ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لعائشة والله إني أعلم متى تكونين راضية علي ومتى تكوني غضبانة، قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إذا قلت لا ورب إبراهيم فأنت غضبانة، ذاك اليوم أمنا غاضبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت لا ورب محمد فأنت راضي يعني تمام الرضا. قالت والذي بعثك في الحق والله ما أهجر إلا اسمك، صدقت رضي الله تعالى عنها، والله لم تهجر إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يغتفر لها لأنه في باب الغيرة. لا يظن ظان أن هذا طعنا في عائشة، لا، فإن في باب الغيرة ليس كغيره، ولذلك جاء في حديث ضعفه كثير من أهل العلم الغيراء يعني المرأة الغيراء شديدة الغيرة لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، وهذا الحديث يعني فيه مقال المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، بسبب غيرتها فإنها قالت هذا الكلام. والدليل على أن أهل العلم يتسامحون في باب الغيرة ليست كغيرها عندما جاءت حفصة رضي الله تعالى عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه الفائدة العزيزة النفيسة عند أهل الحديث، قالت له اعدل يا رسول الله بين زوجاتك، إن زوجتك أمرنك بالعدل. قال الحافظ ابن حجر صلوات ربي وسلامي عليه، فوالله أنه أعدل الخلق، لكنها لما قالتها في باب الغير على رسول الله اغتفر لها ذلك. لما قال الشقي الخارجي اعدل يا محمد، قال يخرج من ضغط هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية. لكن لما قيلت في مقام الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتفر لها ذلك. وآخر منقب لها أنها أشد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حبا له وغيرة عليه، حتى من طرائف غيرة عائشة أنها تغار عليه ولو بعد موتها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالت ورأساه، يعني أشتكي من رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، يعني حتى أنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا، يعني وما يضيرك لو أنك مت قبلي غسلتك وكفنتك ووضعتك في القبر. قالت ها وضعتني في القبر، والله لترجع إلى بيتي وفراشي وتعرس بإحدى زوجاتك. سبحان الله، حتى لو قدر لها أن تموت رضي الله تعالى عنها أنها تغار عليه حتى وهي في الليلة الأولى من القبر. نكتفي بهذا، بقي إن شاء الله 3 دقائق و4 دقائق، نذكر يعني بعض يعني فوائدها، فوائد الحديث. نذكر فائدة أخرى يعني، وهي أنها أكرم أهل زمانها، أكرم أهل زمانها. أرسل لها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أعدل ملوك أهل الأرض، أعدل ملوك أهل الأرض، ولن يأتي يعني أحد الملوك أعدل من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى، وهو أحلم الصحابة ومن أعدل ملوك أهل الأرض. أرسل لأمهات المؤمنين ومنهم عائشة، أرسل 100,000 درهم، تقول مولاتها كما ثبت في الصحيح والله فرقت 100,000 درهم، والله ما أبقت لنا درهم. قلت لها يا أمه لو أبقيت لنا درهم نفطر به نشتري به شيئا، قالت لو ذكرتيني، والله 100,000 درهم في ذلك الزمان قد تسوى في زماننا 100,000,000 ريال، ومع ذلك فرقتها من ساعتها ما أبقت يعني منها درهما واحدا. هذه بعض مناقبها. ونأخذ يعني فضائل أو فوائد الحديث. طيب ما أدري الحقيقة، يعني أحتاج إذا كان أحد من الإخوة يستطيع أن يفتح يعني حادثة الإف ويقرأ لنا بس على الأقل الجملة الأولى وأنا أعلق، لأن ما في يدي، ما تحت يدي أحد الإخوة.
مصطفى نشوف الأخ عثمان،
عثمان أحد بسرعة من الجوال يخرج لنا حادث التلف، أو أي واحد من المستمعين. أبو معاوية
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم خلاص يا عثمان، أبو خونا أبو معاوية يقرأ. أبو معاوية كمل، أكمل أبو معاوية. نعم
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر صفرا أقطع بين أزواجه فأتينه.
يا عثمان في واحد أخ يقرأ. يا عثمان
شيخ حبيبكم الله، في البحث الحديثي. نعم شيخ حبيبكم الله، إن شاء الله بإذن الله.
أبو معاوية أكمل.
قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها.
الفائدة الأولى حسبك، الفائدة الأولى حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدين في أحلك الظروف، فهي استغلت هذه الحادثة رضي الله تعالى عنها، وكان بإمكانها أن تتكلم عن الحادثة وكلام المنافقين، لكنها ساقت الحادثة من أولها إلى آخرها حتى تعلم الناس أمور دينهم، وهذا ديدن الصحابة، فإنهم يعلمون الناس ويحرصون على تعليم الناس السنة حتى في أحلك الظروف وأشنع الحوادث. فهذه الحادثة التي كادت أن تعصب بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك حرصت على أن تبلغ الناس دين الله تعالى، هذه الفائدة الأولى. نعم اقرأ الحديث من أوله. تقول عائشة أعد.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد صفا أقرع بين أزواجه، فأتينه خارج
الفائدة حمام. حسبك الفائدة الثانية أو هذه الفائدة الخامسة، بحكم أن ذكرنا المناقب وذكرنا الفائدة الخامسة وهي مشروعية الغزو، فإن ذلك كان في غزو مشروعية الجهاد، والجهاد انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام، ظل طائفتان فيه وهدى الله تعالى أهل السنة إلى ما فيه من الحق. فبعض الناس أنكر الجهاد ومشروعية الجهاد وقال أن الجهاد جهاد دفع، وهؤلاء مستسلمون ويعني هؤلاء منهزمون، والصحيح أن الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، لكن جهاد الطلب لا يكون عند قوة المسلمين. والفئة الثانية الخوارج الذين رفعوا لواء الجهاد بزعمهم وجاهدوا في بلاد المسلمين. وما أعظم قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: وينبغي أن يعرف الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي، لكن جهاد الخوارج الذين يجاهدون في بلاد الإسلام. والله كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن خوارج عصرنا، وهدى الله تعالى أهل السنة وقال الجهاد جهاد نوعان، النوع الأول جهاد طلب وهذا عند قوة المسلمين، وجهاد دفع. وهنا فائدة عزيزة في مسألة الجهاد، كل جهاد لا من المعلوم أن المقصود الشرعي من الجهاد هو حماية بيضة الإسلام وأعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم وشفاء صدور قوم المؤمنين. أعيد، المقصود من الجهاد حماية بيضة الإسلام ودماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وشفاء صدورهم بالنيل من الكفار، فإذا لم تحصل هذه المقاصد الشرعية فهو جهاد فتنة. واعلم أخي المسلم أن كل جهاد لا يحصل منه المقصود الشرعي فهو جهاد فتنة ينبغي اعتزاله، ولو كان المقاتلون فيه من خير الناس. وهذه قاعدة، كل جهاد أو كل قتال لا يحقق المقصود الشرعي فهو جهاد فتنة ينبغي اعتزاله. نعم، الفائدة السادسة أو السابعة من فوائدي، وأتمنى من الإخوة السامعين سواء معنا في القناة أو معنا في هذا أن يكتب الفوائد يعني أولا بأول ثم تعرض عليه لتهذيبها وشدها، وإن شاء الله ننشرها لعل يحصل بها فائدة ربما قد تصل إلى 115 فائدة. والحقيقة حاولت أن أحصل على الكراس قديما قد ألقيتها في جدة، لكني الشباب ما وجدت الإخوة اللي كانوا قيدوها، لأن العهد قديم قبل 20 سنة كانت الحلقة، بخمسة عشر سنة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول نسترجع ما نستطيع من 115 يعني فائدة. الفائدة السادسة أو السابعة مشروعية القرعة، وهو شرع من قبلنا وشرع لنا. وشرع من قبلنا له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون شرع من قبلنا هو شرع يعني يأتي في شرعنا ما يوافقه، وهذا ليس فيه إشكال. النوع الثاني من شرع من قبلنا وهو الذي لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فهذا أيضا هو شرع لنا. النوع الثالث وهو الذي يخالف شرعنا فهذا الذي نرده. هذه نتوقف الآن عند النصف ساعة، ومعذرة كنا قلنا 25 دقيقة، الحلقة الثانية سوف تكون 25 دقيقة، ولا أدري، أترك الخيار للإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي لتحديد يوم إذا حبيتوه أسبوعيا، وإذا شئتم تكون مرتين في الأسبوع، الخيار لكم. والعشر والربع مناسب جدا عندنا في السعودية، وكذلك لإخواننا في المغرب وفي غرب أفريقيا، لأنه يكون عندهم بعد صلاة العشاء، ولو عملناها بعد العشاء مباشرة أو بعد المغرب بتوقيت السعودية ربما بعض الإخوة تفوته صلاة الجماعة. نقف عند هذه الدقائق، وجزا الله خير إخواننا من تسبب في هذا الدرس، وأطلب من يشاركنا بالأجر أن يقيد هذه الفوائد ويضبطها على مستند وورد، ثم بعد ذلك نعيد صياغتها، لأن الكلام من غير ورقة قد ننصب المفعول ونجر الفاعل، وربما قد تصل بعض الكلمات سهوا فيتم هذبها وتهذيبها وشذبها وتهذيبها وتشذيبها، ثم بعد ذلك تنشر لعل يعني يحصل فيها فوائد عزيزة. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وعند مليك مقتدر. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، جزاكم الله خيرا. الإخوة اللي يرغبوا في المغادرة يغادروا، ونبقي 5 دقائق للنقاش، فالذي عنده ارتباط يعني مأذون له، حتى إخواننا في القناة إذا عندهم سؤال، وبشرط أن يكون الأسئلة في نفس الدرس. جزاكم الله خيرا، واترك المجال للإخوة يسألون بالتلغرام يا شباب كتابة.
نعم تركنا لهم المجال شيخنا، جزاكم الله خير. تفضل أخي عثمان وأخ أبو معاوية بالقراءة. الشيخ
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هذه الكلمة الحادثة أم الحديث؟ شيخنا لو قلنا بالحادثة لفهمنا من بأنها حدثت، ولو قلنا بالحديث لفهمنا بأنها اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها فيها في يعني بالباطل. بارك الله فيكم، فما المقصود جزاكم الله خير؟ هل حادثة أم حديث؟ جزاكم الله خير.
يا بارك الله فيك، لو قلنا حادثة لأنها وقعت شئنا أم أبينا، عرفت؟ لو قلنا حديث لأننا نعتمد في ذكر الفوائد على الحديث، والحادثة وقعت وقعت، سواء سميناها حديثا وفوائد من هذا الحديث أو فوائد من هذه الحادثة، لكن المقصود العبرة، والمقصود بها يعني ذكر الفوائد، وإن شاء الله سوف تسمعون ما يسركم فيها من فوائد عقدية وفوائد إيمانية، وهناك فائدة والله يعني لو خسر الإنسان ما خسر من ماله، فائدة عقدية عظيمة في التوحيد، ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، استنبطها من حديث عائشة قالت كلا والله لا أحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فائدة عظيمة عزيزة نفيسة فيها، سوف نذكرها في مجالها. وهناك فوائد إيمانية منها يعني أبو أيوب الأنصاري والحديث مثل الإمام أحمد، قالت له أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قالت قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة تفعلين ذلك تقعين في هذا؟ قالت لا والله، قال والله لعائشة أطهر منك، والله لعائشة أطهر منك. جزا الله تعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرؤون عرض وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يبرؤون عرضهم وفراشهم، وإن شاء الله تسمعون ما يسركم في هذا الباب. نعم السؤال الذي بعده.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا سائل يقول هل فضائل أمهات المؤمنين يعني تختلف أم فضلهم واحد؟
أهل العلم اختلفوا في فضائل أم المؤمنين عائشة أو فضائل أمهات المؤمنين، والقول الصحيح أن أمهات المؤمنين إن كان ولا بد الكلام فكلهم أمهات لنا، وكلهم نترضى عليهم، وكلهم نشهد أنهم في الجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المنزلة، نشهد بذلك. لكن إن كان ولا بد من الكلام حول مناقبهم وخصائصهم، فالجواب الصحيح الصريح أن خديجة وعائشة يعني في الطبقة الأولى من أمهات المؤمنين، وبقية أمهات المؤمنين في الطبقة الثانية. وهذا لا يأتي متقول ويقول هذا يعني كيف هذا الكلام وكيف نفرق، الله تعالى فرق بين الأنبياء، فمن باب أولى أن يفرق بين الصحابيات والصحابة. وعندما نقول خير الناس أبو بكر لا يعني الازدراء بعمر، عندما نقول خير الناس عمر لا يعني الازدراء من عثمان وعلي. وأما المفاضلة بين عائشة وخديجة فلأهل العلم 3 أقوال، القول الأول التوقف، القول الثاني أن خديجة أفضل، القول الثالث أن عائشة أفضل، القول الرابع عفوا وهو أرجح الأقوال وأظنه هو قول شيخ الإسلام أو الذي يميل لشيخ الإسلام، قال أن لخديجة من الفضائل في أول الإسلام من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبذل مالها ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يعود النبي صلى الله عليه وسلم آخر اليوم وقد قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وأوذي وضع سلة الجزور عليه، فيعود فيجد أمنا أم المؤمنين الزوجة الصابرة تستقبله بأحسن وأعظم استقبال وتقول كما قالت له والله لا يخزيك الله تعالى أبدا. قال ولعائشة من المناقب وحسن التبعل للنبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم، فهي أعلم الصحابة كما قال الإمام الذهبي والله لا أعلم منها في تاريخ الإسلام، بل لا أعلم على وجه الأرض أعلم منها في كل الأديان. هذا كلام الإمام الذهبي، وهذه أربعة أقوال، ولك الخيار يا طالب العلم. نعم، آخر سؤال يا شباب.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول حفظكم الله، هل تعذر المرأة أثناء غيرتها أن تذكر إحدى النساء مثل ضرتها على سبيل المثال أن تذكرها بسوء، أم تأثم وتعد من الغيبة؟ جزاكم الله خير.
أما ذكر جارتها بالسوء، ترى عندنا نحن أهل نجد يقال للضرة جارة، والعرب تقول ضرة من الضرر الذي يصيب النساء إذا جاءت عليهن ضرة، عرفت لا؟ أما في الغياب فهذه غيبة، ودليل ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمهات المؤمنين عندما قالت عائشة حسبك بصفية هكذا، وأشارت يعني قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها، فاعتبرها غيبة لم يغتفر لها. أما أم سلمة لما قالت اعدل إن النساء كينشدنك العدل، فقالت ذلك أمام عائشة رضي الله تعالى عنها وفي مقام المناظرة، فالوضع يختلف. طبعا بعض الإخوة هنا واحد سؤال، هل جاء في السنة ذكر موقف أمهات المؤمنين من الحادثة؟ نعم، سوف نذكر زينب رضي الله تعالى عنها، كان لها موقف عظيم في هذا، وبقية أمهات المؤمنين يعني جزاكم الله تعالى خيرا، ونقف عند هذه الدقائق، وأسأل الله تعالى لي ولكم الثبات، والإخوة يتخذون قرار الليلة إن كان هناك يعني الأسبوع هذا، فيعطون الخبر بدري على أساس نعلن إن شاء الله عن الحلقة الثانية بإذن الله تعالى.
بإذن الله شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم شيخنا الفاضل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزا الله إخواننا في إذاعة طلاب العلم الشرعي في بلاد المغرب العزيزة علينا وفي قلوبنا، وهذه المحاضرة هي سوف تكون الحلقة الأولى من 115 فائدة من فوائد حادثة الإفك، وسوف تكون كل يعني محاضرة في حدود 25 دقيقة، ولعلنا نذكرها نرتبها الفائدة الأولى الفائدة الثانية الفائدة الثالثة حتى يسهل فهمها. أول ما ينبغي أو المسألة الأولى أو الفائدة الأولى في هذه الحادثة أو في هذا الحديث، عظم هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان، فإن هذه الحادثة هزت أهل الإيمان منذ ساعة وقوعها وإلى أن تقوم الساعة يوم القيامة، ولذلك أسباب. السبب الأول أن المطعون فيه في هذه الحادثة هو خير الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم وأكرم من مشى على الأرض، والطعن في خير الناس وأعظم الناس منزلة ليس كالطعن في غيره أو من دونه من باب الفضل. السبب الثاني لعظم هذه الحادثة في قلوب أهل الإيمان أن الطعن في هذه الحادثة طعن في العرض وفي الفراش، والطعن في الفراش والعرض أشد من الطعن في غيره، فمما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالكذب واتهم بالسحر واتهم بالجنون واتهم بعدة اتهامات، ومع ذلك لم تؤثر هذه الحادثة في قلبي عليه السلام وقلوب أهل الإيمان من الصحابة والتابعين وبقية سلف الأمة مثل ما هزتهم هذه الحادثة. فالطعن في العرض والفراش ليس كالطعن في غيري، لو شخص اتهمك بالنصب، شخص اتهمك بالسرقة، شخص اتهمك بالكذب، شخص اتهمك بالسحر والجنون هذا أمر، لكن كون أنه يطعن في عرضك وفراشك فهذا يدل على عظم هذا الأمر. السبب الثالث الذي يجعل هذه الحادثة تعظم هذه الحادثة أن المطعون فيها هي حبيبة حبيب الله كما سوف نبين في مناقبها، وهي أحب زوجاته رضي الله تعالى عنها وأقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم ذلك القاصي والداني، فهي حبيبته في الدنيا وهي معه في الجنة رغم أنوف الرافضة المجوس عباد المشاهد والقباب أبناء المتعة. والطعن في خير الناس وأفضل الناس ليس كالطعن في غيرهم، فإن المطعون فيها هي أمنا أم المؤمنين عائشة. والسبب الخامس لعظم هذه الحادثة أن والد المطعون فيها هو أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خير الناس بعد الأنبياء والرسل، شاء من شاء ورفض وأبى من أبى، فهو خير من مشى على هذه الأرض بعد الأنبياء، وهو إمام الصديقين يوم القيامة، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ومعه وأول من أسلم، ورفيقه في الغار، ورفيقه في المدينة، وخليفته من بعده، وضجيعه في القبر، وهو معه يوم القيامة في الجنة في أعلى الدرجات رغم أنوف الرافضة ومن يوافقهم على هذا الأمر. فهذه خمسة أسباب يا طالب العلم تدل على عظم هذه الحادثة. أعيدها: أولا أن المطعون فيه هو سيد الخلق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الطعن في العرض والفراش، والطعن في العرض والفراش والتهمة بالفراش ليست كالتهمة كغيرها، فمن طعنك في الكذب أو السحر أو الجنون أو الكهانة أو السرقة ليس كمن يتهمك في عرضك وفراشك. والسبب الثالث لعظم هذه الحادثة أن المطعون فيها هي أم المؤمنين عائشة حبيبة حبيب الله. والسبب الرابع لعظم هذه الحادثة أن والد المطعون فيها هو خير الناس بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذه خمسة أسباب سريعة. المسألة الثانية مناقب أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها من المناقب العظيمة الكثيرة، لكن لما كان درس هذه الليلة ليس المقصود به ذكر المناقب، وإنما التطرق إلى بعض مناقبها. وهنا قبل أن أبين مناقب أمنا عائشة أحب أن أنبه طلاب العلم أنه ينبغي لأهل الحديث وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة أن يعتنوا في دروسهم بتراجم الصحابة وذكر مناقبهم وذكر خصائصهم أثناء شروحات الحديث، أثناء الكلام في السيرة، أثناء الكلام أي إذا وصلت إلى سيرة الصحابي فلا تتردد في ترجمة هذا الصحابي. ولذلك أسباب: السبب الأول وأهم الأسباب أنه من باب حفظ مكانة الصحابة في قلوب أهل الإيمان، وعندما نبين للناس خصائص الصحابة ومناقب الصحابة ومواقف الصحابة وما بذلوه من أموال، حملوا سيوفهم على عواتقهم وخرجوا يبينون دين الله تبيانا، وبينوا دين الله بالسنان قبل اللسان، فمن أول الحقوق وأعظم الحقوق أن نبين مناقبهم. السبب الثاني إن لتراجم الصحابة أن أعظم ما نشهد به همم الناس إلى نصرة دين الإسلام نبين مناقب الصحابة. والله وبالله وتالله أن طالب العلم المتمكن والمطلع على كتب الحديث، لأن لما نقول مناقب الصحابة لا نقصد بكتب السيرة، وإنما نقصد بها المسانيد والسنن والآثار والصحاح والمعاجم والمصنفات وغيرها. والله أن طالب العلم يحتار فيما يذكر من خصائص الصحابة ومناقبهم. أعظم ما نشهد به همم الناس لنصرة دين الإسلام هو بيان مواقف الصحابة. هذا سعد بن الربيع كما ثبت في صحيح البخاري لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف: اسمع والله لولا هذه الأسانيد التي مثل الشمس ما يكاد يصدق المسلم أن يحدث الإيثار في مثل هذه الأمور بين خير جيل أشرقت عليه الشمس. جاء سعد بن الربيع بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري، قال له هذا مالي أقاسمه بيني وبينك نصف بالنصف. والله قد يصل الإيمان، وربما هذا نادر أن تتقاسم مع أخيك المسلم نصف مالك، وربما هذا أندر من النادر، لكن اسمع الباقعة التي ليست لها مثيل. قال وهاتان زوجتان انظر إليهما، هذا قبل الحجاب، فأيهم أعجبك أطلقها وتتزوجها. هل انظر والله ما يفعل ذلك إلا من تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الوحيين الشريفين. السبب الثالث لبيان تراجم أهمية تراجم الصحابة أنه كما يقوم الرافض المجوس عباد المشاهد والقباء بغرس الأحقاد في قلوب الناس وقلوب الناشئة وأبنائهم وأطفالهم وكره الصحابة من صغرهم، فأولى الناس أهل السنة أن يغرسوا في ناشئة المسلمين وعوام المسلمين أن يغرسوا في الصحابة مناقب الصحابة وخصائص الصحابة وممن من الله علي مما من الله علي في أفريقيا. أن انتهجت طريقة عند الكلام على الرافضة لا أتكلم مباشرة، لكن دائما أعمل حلقات في الإذاعات عن مناقب الصحابة منازل الصحابة خصائص الصحابة، وجمعت فيها جمعا سهلا ليس بالسهل في هذا الباب، مثل قصة سعد بن الربيع، مثل قصة أنس بن النضر عندما قال والله يا سعد إني لا أشم رائحة الجنة، قال الشيخ بن عثيمين والله لقد شمها شما حقيقيا من فوق سبع سماوات، دخلت رائحة الجنة في فم أنس في أنفه أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ بن عثيمين هذا موطن يصدق فيه الكذوب، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل قصة عبد الله بن أبي بن سلول أبوه عدو المنافقين، تأمل قصته في المسند عندما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقتل يعني أباه عند العودة إلى المدينة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني أنك أمرت بقتل أبي، فإن كنت فاعلا فأمرني، فوالله أن العرب لتعلم ما رجل أبر بأبيه مني، لكنني أخاف أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأقتل مسلما بكافر. يعني أعظم من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني وآتي لك برأس أبي بين يديك، هذا هل يوجد أعظم من هذه المناقب؟ وهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته. وكما قلت لكم في أفريقيا عندما الكلام على الرافضة ما وجدت مثل هذه الأمور، بيان خصائص الصحابة من حيث الجملة، بيان الآيات التي وردت في فضل الصحابة ورضوان الله تعالى عليهم، وبيان فضائل المهاجرين ثم فضائل الأنصار من حيث الجملة، ثم فضائل أبي بكر ثم فضائل عمر. ومن الطرائف التي يعني قيدتها عن تقييداتي في أفريقيا أنه مرة من المرات في السودان دعيت إلى حلقة وهي أكبر حلقة رأيتها في حياتي في السوق في أحد الأسواق، وكنت أنوي الكلام في التوحيد، فلما رأيت يعني اتساع الحلقة والناس قرابة 7,000 لأنها قريبة من سوق، وكان مذهب الرافضة بدأ يظهر بقرنه في السودان أيام الهالك الترابي وجماعة الإخوان في تلك الأيام قبل حوالي 27 سنة، فقررت أن أتكلم عن الصحابة، فذكرت فضائل الصحابة مناقب الصحابة، فتكلمت عن فضائل أبي بكر، ومن الطرائف أني ذكرت 10 مناقب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، 10 مناقب لأبي بكر ذكرت مناقبه. آخر منقبة قلت ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غالب الناس من العوام ومن الصوفية، فلما بلغت هذه الفائدة أخذ الناس يكبرون الله أكبر الله أكبر، والله ارتج المكان من كثرة التكبير وبصوت واحد، فقلت لبجواري والله ما حب الصوفية للمشاهد والقبور والمقابر، هل حين ذكرت 10 فوائد لأبي بكر، 10 مناقب لأبي بكر الصديق، ما كبروا إلا عندما قلت أنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة الثانية، أنه الواجب على طلبة العلم تراجم الصحابة. وقلنا من مناقب أم المؤمنين عائشة أنها حبيبة أحب حبيبة حبيب الله، فهي أحب زوجاته. ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره على غزوة ذات السلاسل، فظن عمر كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن لعله نقل من إحدى العلماء، قال ظن عمرو بن العاص أنه صار من أحب الناس لرسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال لا، من الرجال. قال أبوها. وما أجمل قول الحافظ ابن حجر الإمام شمس الدين الذهبي، وأنا أعتبره أديب أهل الحديث صاحب قلم سيال، ما أعظم عباراته عندما ذكر هذا الحديث، قال جدير وحري بمن يحب أحباب حبيب الله أن يحبه الله عز وجل، وجدير وحري بمن يبغض أحباب حبيب الله أن يبغضه الله. إي والله، إي والله، والله إننا نرجو بمحبتنا لأمهات المؤمنين وللصحابيات، نرجو أن يحبنا الله عز وجل، ونشهد الله تعالى والملائكة والله خير الشاهدين أننا نبغض الرافضة والمجوس عباد المشاهد والقباب، والله أننا نعتبر الجهاد فيهم من أعظم أنواع الجهاد، جهادا باللسان، ونتمنى حتى الجهاد معهم بالسنان. وفي أفريقيا عندما كما قلت لكم عندما أبين مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، ثم بعد ذلك في نهاية المحاضرة قل انظروا هؤلاء كفروا إلا 7 عند الرافضة، هؤلاء يقولون أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار، هؤلاء يطعنون في أمكم أم عائشة. والله إنه في المحاضرات لما نفعلها في المساجد والله الناس تسمع نشيجها من وراء الصفوف، والسبب في ذلك لأن عوام الصوفية وهذا وحتى الصوفية، وأنا دائما أقولها والله مهما اختلفنا مع الصوفية لكن لا يمكن أن يقبلوا بالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم من المحبة لرسول الله، وإن كان بيننا وبينهم خلافات عقدية وفيها تفاوت كما بين السماء والأرض، فيهم المقل في البدع وفيهم المستكثر وفيهم المتوسط، لكن من باب إحقاق الحق عندهم حب للإسلام الصوفية، وعندهم حب للصحابة، وعندهم وإن كنا ننتقد عقائدهم الشركية وغير الشركية لكن هذا من باب الحق، ولا يمكن، لكنهم أحيانا يتعاطفون مع الرافضة لسببين، وقد بينت ذلك في تويتر. السبب الأول نكاية بأهل السنة، والسبب الثاني السبب من جهلهم بعقائد الرافضة وأصول الرافضة. من فضائل أم المؤمنين عائشة أن الله هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها. ثبت في صحيح البخاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام وأنت في سراقة من حرير، فيقول لي الملك هذه زوجتك، فأكشف الستار فإذا أنت، فأقول إن كان من عند الله يمضيه. وفي الليلة الثانية نفس الرؤية تتكرر، وفي نفس الليلة الثالثة تكرر الرؤية. ما الدليل على ذلك؟ وحي الأنبياء، رؤية الأنبياء وحي من الله عز وجل. وهنا فائدة لطيفة يا طلاب العلم تتعلق، فائدة عظيمة عزيزة ذكرها السبكي، وهي من نوادر السبكي، وهو خصم لشيخ الإسلام ابن تيمية وخصم لأهل السنة، لكن ما يمنع النقل عنهم مع بيان حالهم و لخبطتهم في العقائد. من نوادر السبكي في هذا الحديث حديث الرؤية أنه قال جواز نظرة الرجل إلى مخطوبته من غير إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار وراء وجه عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه من لطائف وفرائد وفوائد ونوادر العلم، ودائما من باب الفائدة يا طالب العلم إذا قيل لك هذه من نوادر العلم، أولا لأنها فائدة عزيزة ونفيسة في بابها، السبب الثاني أنه إذا انفرد بها أحد فإنه يشتهر بها، وهذه الفائدة اشتهر بها الإمام السبكي. ومن فوائد أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حبه لعائشة أمر إلهي، فقال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في فراش امرأة قط إلا عائشة. ونزول الوحي ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة إلا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أحوالها وأمورها ودقائق يعني نفسياتها، ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لعائشة والله إني أعلم متى تكونين راضية علي ومتى تكوني غضبانة، فقال كيف؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إذا قلت لا ورب إبراهيم فأنت غضبانة، ذاك اليوم أمنا غاضبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت لا ورب محمد فأنت راضي يعني تمام الرضا. قالت والذي بعثك في الحق والله ما أهجر إلا اسمك، صدقت رضي الله تعالى عنها، والله لم تهجر إلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يغتفر لها لأنه في باب الغيرة. لا يظن ظان أن هذا طعن في عائشة، لا، فإن في باب الغيرة ليس كغيره، ولذلك جاء في حديث ضعفه كثير من أهل العلم الغيراء يعني المرأة الغيراء شديدة الغيرة لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، وهذا الحديث يعني فيه مقال المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، بسبب غيرتها فإنها قالت هذا الكلام. والدليل على أن أهل العلم يتسامحون في باب الغيرة ليست كغيرها عندما جاءت حفصة رضي الله تعالى عنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذه الفائدة العزيزة النفيسة عند أهل الحديث، قالت له اعدل يا رسول الله بين زوجاتك إن زوجتك أمرنك بالعدل، قال الحافظ ابن حجر صلوات ربي وسلامي عليه فوالله أنه أعدل الخلق، لكنها لما قالتها في باب الغير على رسول الله اغتفر لها ذلك. لما قال الشقي الخارجي اعدل يا محمد قال يخرج من ضغط هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن لما قيلت في مقام الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتفر لها ذلك. وآخر منقب لها أنها أشد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حبا له وغيرة عليه، حتى من طرائف غيرة عائشة أنها تغار عليه ولو بعد موتها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالت ورأساه يعني أشتكي من رأسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يعني حتى أنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا يعني وما يضيرك لو أنك مت قبلي غسلتك وكفنتك ووضعتك في القبر، قالت ها وضعتني في القبر والله لترجع إلى بيتي وفراشي وتعرس بإحدى زوجاتك. سبحان الله، حتى لو قدر لها أن تموت رضي الله تعالى عنها أنها تغار عليه حتى وهي في الليلة الأولى من القبر. نكتفي بهذا، بقي إن شاء الله 3 دقائق أو 4 دقائق نذكر يعني بعض يعني فوائدها، فوائد الحديث. نذكر فائدة أخرى يعني وهي أنها أكرم أهل زمانها، أكرم أهل زمانها. أرسل لها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أعدل ملوك أهل الأرض، أعدل ملوك أهل الأرض، ولن يأتي يعني أحد الملوك أعدل من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى، وهو أحلم الصحابة ومن أعدل ملوك أهل الأرض. أرسل لأمهات المؤمنين ومنهم عائشة أرسل 100,000 درهم، تقول مولاتها كما ثبت في الصحيح والله فرقت 100,000 درهم والله ما أبقت لنا درهم. قلت لها يا أمه لو أبقيت لنا درهم نفطر به نشتري به شيئا، قالت لو ذكرتيني والله 100,000 درهم في ذلك الزمان قد تسوى في زماننا 100,000,000 ريال، ومع ذلك فرقتها من ساعتها ما أبقت يعني منها درهما واحدا. هذه بعض مناقبها، ونأخذ يعني فضائل أو فوائد الحديث. طيب ما أدري الحقيقة، يعني أحتاج إذا كان أحد من الإخوة يستطيع أن يفتح يعني حادثة الإف ويقرأ لنا بس على الأقل الجملة الأولى وأنا أعلق، لأن ما في يدي، ما تحت يدي أحد الإخوة.
مصطفى نشوف الأخ عثمان.
عثمان أحد بسرعة من الجوال يخرج لنا حادثة التلف، أو أي واحد من المستمعين. أبو معاوية
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وجدت البعض أحد.
نعم خلاص يا عثمان، أبوكم أبو معاوية يقرأ. أبو معاوية كمل، أكمل أبو معاوية. نعم
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر صفرا أقطع بين أزواجه فأتينه.
يا عثمان يا عثمان في واحد أخ يقرأ. يا عثمان
حفظ الله. نعم في البحث الحديثي. نعم شيخ حفظ الله، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
أبو معاوية أكمل.
قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها.
الفائدة الأولى حسبك، الفائدة الأولى حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدين في أحلك الظروف، فهي استغلت هذه الحادثة رضي الله تعالى عنها، وكان بإمكانها أن تتكلم عن الحادثة وكلام المنافقين، لكنها ساقت الحادثة من أولها إلى آخرها حتى تعلم الناس أمور دينهم، وهذا ديدن الصحابة، فإنهم يعلمون الناس ويحرصون على تعليم الناس السنة حتى في أحلك الظروف وأشنع الحوادث. فهذه الحادثة التي كادت أن تعصب بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك حرصت على أن تبلغ الناس دين الله تعالى، هذه الفائدة الأولى. نعم اقرأ الحديث من أوله. تقول عائشة أعد.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد صفرا أقرع بين أزواجه فأتينه خارج.
الفائدة حسبك، الفائدة الثانية أو هذه الفائدة الخامسة بحكم أن ذكرنا المناقب وذكرنا الفائدة الخامسة وهي مشروعية الغزو، فإن ذلك كان في غزو مشروعية الجهاد، والجهاد انقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام، ظل طائفتان فيه وهدى الله تعالى أهل السنة إلى ما فيه من الحق، فبعض الناس أنكر الجهاد ومشروعية الجهاد وقال أن الجهاد جهاد دفع، وهؤلاء مستسلمون ويعني هؤلاء منهزمون، والصحيح أن الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، لكن جهاد الطلب لا يكون عند قوة المسلمين. والفئة الثانية الخوارج الذين رفعوا لواء الجهاد بزعمهم وجاهدوا في بلاد المسلمين، وما أعظم قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال وينبغي أن يعرف الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي، لكن جهاد الخوارج الذين يجاهدون في بلاد الإسلام. والله كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن خوارج عصرنا، وهدى الله تعالى أهل السنة وقال الجهاد جهاد نوعان، النوع الأول جهاد طلب وهذا عند قوة المسلمين، وجهاد دفع. وهنا فائدة عزيزة في مسألة الجهاد، كل جهاد لا من المعلوم أن المقصود الشرعي من الجهاد هو حماية بيضة الإسلام وأعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم وشفاء صدور قوم المؤمنين. أعيد، المقصود من الجهاد حماية بيضة الإسلام ودماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وشفاء صدورهم بالنيل من الكفار، فإذا لم تحصل هذه المقاصد الشرعية فهو جهاد فتنة. واعلم أخي المسلم أن كل جهاد لا يحصل منه المقصود الشرعي فهو جهاد فتنة ينبغي اعتزاله، ولو كان المقاتلون فيه من خير الناس. وهذه قاعدة، كل جهاد أو كل قتال لا يحقق المقصود الشرعي فهو جهاد فتنة ينبغي اعتزاله. نعم الفائدة السادسة أو السابعة من فوائدي، وأتمنى من الإخوة السامعين سواء معنا في القناة أو معنا في هذا أن يكتب الفوائد يعني أولا بأول ثم تعرض عليه للتهذيب وشدها، وإن شاء الله ننشرها لعل يحصل بها فائدة ربما قد تصل إلى 115 فائدة. والحقيقة حاولت أن أحصل على الكراس قديما قد ألقيتها في جدة، لكني الشباب ما وجدت الإخوة اللي كانوا قيدوها، لأن العهد قديم قبل 20 سنة كانت الحلقة، قبل 15 سنة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول نسترجع ما نستطيع من 115 يعني فائدة. الفائدة السادسة والسابعة مشروعية القرعة، وهو شرع من قبلنا وشرع لنا. وشرع من قبلنا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون شرع من قبلنا هو شرع يعني يأتي في شرع ما يوافقه، وهذا ليس فيه إشكال. النوع الثاني من شرع من قبلنا وهو الذي لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، فهذا أيضا هو شرع لنا. النوع الثالث وهو الذي يخالف شرعنا، فهذا الذي نرده. هذه نتوقف الآن عند النصف ساعة، ومعذرتان كنا قلنا 25 دقيقة، الحلقة الثانية سوف تكون 25 دقيقة، ولا أدري، أترك الخيار للإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي لتحديد يوم إذا حبيتوا أسبوعيا، وإذا شئتم تكون مرتين في الأسبوع، الخيار لكم. والعاشر والربع مناسب جدا عندنا في السعودية، وكذلك لإخواننا في المغرب وفي غرب أفريقيا، لأن يكون عندهم بعد صلاة العشاء، ولو عملناها بعد العشاء مباشرة أو بعد المغرب بتوقيت السعودية ربما بعض الإخوة تفوته صلاة الجماعة. نقف عند هذه الدقائق، وجزا الله خير إخواننا من تسبب في هذا الدرس، وأطلب من يشاركنا بالأجر أن يقيد هذه الفوائد ويضبطها على مستند وورد، ثم بعد ذلك نعيد صياغتها، لأن الكلام من غير ورقة قد ننصب المفعول ونجر الفاعل، وربما قد تصل بعض الكلمات سهوا، فيتم هدبها وتهذيبها وتهذيبها وتشذيبها، ثم بعد ذلك تنشر لعل يعني يحصل فيها فوائد عزيزة. أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم مع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، جزاكم الله خيرا. الإخوة اللي يرغبوا في المغادرة يغادروا، ونبقي خمس دقائق للنقاش، فالذي عنده ارتباط يعني مأذون له، حتى إخواننا في القناة إذا عندهم سؤال، وبشرط أن يكون الأسئلة في نفس الدرس، جزاكم الله خيرا. واترك المجال للإخوة يسألون بالتلغرام يا شباب كتابة.
نعم، تركنا لهم المجال شيخنا، جزاكم الله خير. تفضل أخي عثمان وأخ أبو معاوية بالقراءة. الشيخ
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هذه الكلمة الحادثة أم الحديث شيخنا؟ لو قلنا بالحادثة لفهمنا من بأنها حدثت، ولو قلنا بالحديث لفهمنا بأنها اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها فيها في يعني بالباطل. بارك الله فيكم، فما المقصود جزاكم الله خير؟ هل حديث أم حديث؟ جزاكم الله خير.
يا بارك الله فيك، لو قلنا حادثة لأنها وقعت شئنا أم أبينا، عرفت؟ لو قلنا حديث لأننا نعتمد في ذكر الفوائد على الحديث، والحادثة وقعت سواء سميناها حديثا وفوائد من هذا الحديث أو فوائد من هذه الحادثة، لكن المقصود العبرة، والمقصود بها يعني ذكر الفوائد، وإن شاء الله سوف تسمعون ما يسركم فيها من فوائد عقدية وفوائد إيمانية، وهناك فائدة والله يعني لو خسر الإنسان ما خسر من ماله، فائدة عقدية عظيمة في التوحيد، ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، استنبطها من حديث عائشة قالت كلا والله لا أحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فائدة عظيمة عزيزة نفيسة فيها، سوف نذكرها في مجالها. وهناك فوائد إيمانية، منها يعني أبو أيوب الأنصاري والحديث مثل الإمام أحمد، قالت له أم أيوب يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة تفعلين ذلك تقعين في هذا؟ قالت لا والله. قال والله لعائشة أطهر منك، والله لعائشة أطهر منك. جزا الله تعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرؤون عرض وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يبرؤون عرضهم وفراشهم، وإن شاء الله تسمعون ما يسركم في هذا الباب. نعم، السؤال الذي بعده.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا سائل يقول هل فضائل الأمهات المؤمنين يعني تختلف أم فضلهم واحد؟
أهل العلم اختلفوا في فضائل أم المؤمنين عائشة أو فضائل أمهات المؤمنين، والقول الصحيح أن أمهات المؤمنين إن كان ولا بد الكلام، فكلهم أمهات لنا، وكلهم نترضى عليهم، وكلهم نشهد أنهم في الجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المنزلة، نشهد بذلك. لكن إن كان ولا بد من الكلام حول مناقبهم وخصائصهم، فالجواب الصحيح الصريح أن خديجة وعائشة يعني في الطبقة الأولى من أمهات المؤمنين، وبقية أمهات المؤمنين في الطبقة الثانية. وهذا لا يأتي متقول ويقول هذا يعني كيف هذا الكلام وكيف نفرق. الله تعالى فرق بين الأنبياء، فمن باب أولى أن يفرق بين الصحابيات والصحابة. وعندما نقول خير الناس أبو بكر لا يعني الازدراء بعمر، عندما نقول خير الناس عمر لا نزل الازدراء من عثمان وعلي. وأما المفاضلة بين عائشة وخديجة فلأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول التوقف، القول الثاني أن خديجة أفضل، القول الثالث أن عائشة أفضل، القول الرابع عفوا وهو أرجح الأقوال وأظنه قول شيخ الإسلام أو الذي يميل لشيخ الإسلام، قال أن لخديجة من الفضائل في أول الإسلام من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وبذل مالها ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، يعود النبي صلى الله عليه وسلم آخر اليوم وقد قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وأوذي وضع سل الجزور عليه، فيعود فيجد أمنا أم المؤمنين الزوجة الصابرة تستقبله بأحسن وأعظم استقبال وتقول كما قالت له: والله لا يخزيك الله تعالى أبدا. قال: ولعائشة من المناقب وحسن التبعل للنبي صلى الله عليه وسلم ونشر العلم، فهي أعلم الصحابة كما قال الإمام الذهبي: والله لا أعلم منها في تاريخ الإسلام، بل لا أعلم على وجه الأرض أعلم منها في كل الأديان. هذا كلام الإمام الذهبي، وهذه أربعة أقوال، ولك الخيار يا طالب العلم. نعم، آخر سؤال يا شباب.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: حفظكم الله، هل تعذر المرأة أثناء غيرتها أن تذكر إحدى النساء مثل ضرتها على سبيل المثال أن تذكرها بسوء، أم تأثم وتعد من الغيبة؟ جزاكم الله خير.
أما ذكر جارتها بالسوء، ترى عندنا نحن أهل نجد يقال للضرة جارة، والعرب تقول ضرة من الضرر الذي يصيب النساء إذا جاءت عليهن ضرة، عرفت لا؟ أما في الغياب فهذه غيبة، ودليل ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمهات المؤمنين عندما قالت عائشة: حسبك بصفية هكذا، وأشارت يعني قصيرة، قال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها، فاعتبرها غيبة لم يغتفر لها. أما أم سلمة لما قالت: اعدل إن النساء كينشدنك العدل، فقالت ذلك أمام عائشة رضي الله تعالى عنها وفي مقام المناظرة، فالوضع يختلف. طبعا بعض الإخوة هنا واحد سؤال: هل جاء في السنة ذكر موقف أمهات المؤمنين من الحادثة؟ نعم، سوف نذكر زينب رضي الله تعالى عنها كان لها موقف عظيم في هذا، وبقية أمهات المؤمنين يعني جزاكم الله تعالى خيرا، ونقف عند هذه الدقائق، وأسأل الله تعالى لي ولكم الثبات، والإخوة يتخذون قرار الليلة إن كان هناك يعني الأسبوع هذا، فيعطون الخبر بدري على أساس نعلن إن شاء الله عن الحلقة الثانية بإذن الله تعالى.
بإذن الله شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم، وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم شيخنا الفاضل.